الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه في كلامه على الاحتجاج بالعنعنة، قال: وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه، وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه، فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيها ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا. ويريد بهذا أن رواية الراوي عمن أخذ عنه بالعنعنة، وإن لم يصرح بالسماع قد علم وجزم أنه قد سمع منه، فقد يروي عنه ما لم يسمعه منه، قد يروي عنه ما لم يسمعه منه، يعني عن طريق واسطة. وإن كان هذا قد يقع لكنه شيء نادر، يعني مثلا رواية هشام عن أبيه عن عائشة، الغالب أن هشام سمعه من أبيه عروة، وعروة سمعه عن عائشة، وعائشة سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون سمعه مثلا هشام عن شخص عن عروة، قد يقع هذا، وإن كان هذا شيء نادر، هذا شيء نادر، والغالب أن روايته عن أبيه مباشرة بلا واسطة. والنادر كما يقول أهل العلم ليس له حكم. قال: فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه، ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. يعني قد يكون في بعض الأحوال يروي عن شخص عمن سمع منه، يعني مثلا يروي هشام عن شخص عن عروة، ففي بعض الأحيان يقول عن عروة مباشرة ولا يسمي الواسطة، وفي بعض الأحيان يسمي هذه الواسطة عن فلان عن عروة. قال: وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله، يعني وهو حلال قبل أن يحرم أو بعد تحلله من الإحرام، ولحرمه يعني عند إحرامه، عند إحرامه قبل أن يحرم. إذا أراد الإنسان مثلا أن يحرم قبل الإحرام يتجرد من ثيابه ويغتسل وله أن يطيب في بدنه. قال: فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد ابن الأسود ووهيب ابن خالد وأبو أسامة عن هشام قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي أنه في هذا السند الثاني هناك واسطة بين هشام وبين عروة، في السند الأول رواه هشام مباشرة عن عروة، وفي هذا السند من هذه الطريق الأخرى من طريق هشام قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة. وهذا في الحقيقة لا يدل على أن هشام لم يسمع هذا الحديث من عروة، فليحتمل أنه سمعه منه مباشرة وسمعه منه بواسطة، وسمعه منه بواسطة، فمرة ذكر هذه الواسطة ومرة لم يذكر هذه الواسطة ورواه مباشرة، فهذا محتمل. قال: وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه، يعني يقرب رأسه عليه الصلاة والسلام إلى حجرة عائشة فترجله، يعني تمشط رأسه وهي حائض والنبي عليه الصلاة والسلام معتكف. قال: فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية الأولى رواها عروة عن عائشة مباشرة، وفي الرواية الثانية رواها عروة عن عمرة عن عائشة. قال: وروى الزهري وصالح ابن أبي حسان، وصالح ابن أبي حسان هذا فيه ضعف، عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال يحيى بن أبي كثير وهو الطائي كنيته أبو نصر، واسم أبي كثير صالح ابن المتوكل، قال فيه أيوب السختياني رحمه الله: لم يبق على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير. وهو القائل: شربت بولي في رحلتي لطلب الحديث مرتين، يعني اضطر إلى ذلك، نفذ عليه الماء حتى اضطر إلى شرب بوله. قال في هذا الخبر في القبلة وهو القائل أيضا لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد، أي لا بد فيه من التعب والجهد والمشقة. قال في هذا الخبر في القبلة أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عمر ابن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وهذا السند كما ذكر الإمام النووي رحمه الله فيه لطيفة من لطائف الإسناد، وهي رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة، كلهم ماذا من التابعين. وأيضا فيه رواية الأكابر الأصاغر أو الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. فأبو سلمة ابن عبد الرحمن من كبار التابعين، وهو يروي عن عمر ابن عبد العزيز وهو من صغار التابعين، ويعني من حيث الطبقة، وأما من حيث العلم فهو من كبارهم علما وقدرا ودينا وورعا وزهدا كما قال النووي رحمه الله. وعمر بن عبد العزيز عده بعض أهل العلم الخليفة الخامس لفضله وعلمه وعدله رحمه الله، ومناقبه كثيرة. وهذا الحديث فيه جواز، فيه جواز القبلة للصائم وأنها لا تضر بصومه. قال وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية الأولى من طريق عمرو بن دينار عن جابر مباشرة، والطريقة الثانية من طريق عمرو عن محمد بن علي عن جابر، فرواها عمرو بن دينار بواسطة عن جابر، وفي الرواية الأولى من غير واسطة. وهذا الحديث فيه جواز أكل لحوم الخيل، جواز أكل لحوم الخيل وهي حلال، فلحوم الخيل حلال. وأما استدلال من استدل من أهل العلم بقول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة أنها إنما للركوب وليست للأكل فليس بصحيح، فهي للركوب، وكذلك أيضا يجوز أكلها بدليل هذا الحديث وحديث أسماء في الصحيحين قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وقول ونهانا عن لحوم الحمر المراد بها الحمر الأهلية، الحمار الأهلي حرام، وأما الحمار الوحشي فهو حلال، الحمار الوحشي الذي يعيش في البر والغابات الذي يأتي مخطط أسود وأبيض هذا حلال، وقد أكله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بل وأخذوا منه للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحمار الأهلي هذا محرم. قال: وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا، إن كان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه، إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا، كما شرحنا ذلك عنهم. يعني يقول: من يقول بأننا ما نقبل رواية العنعنة إلا بثبوت السماع أو بالتصريح بالسماع، فما سيقولون في هذه الروايات التي يرويها هؤلاء الرواة والحفاظ عمن أخذوا عنهم بطريق العنعنة، وقد ثبت أنهم ربما يسمعون ممن روى عنه مباشرة، وربما سمعوا منه بواسطة، وتارة يذكرون هذه الواسطة وتارة لا يذكرونها. فهل يقولون لا نقبل هذه الرواية أو هذا السند أو هذا الحديث إلا إذا صرح بالسماع؟ فإن قالوا ذلك لزمهم رد كثير من الأحاديث الثابتة الصحيحة بهذه الدعوة، وإلا فقبلوا رواية هؤلاء الرواة وإن لم يصرحوا بالسماع، ما دام أن سماعهم ثابت ممن رووا عنه، وكذلك أيضا هم سالمون من التدليس. لكن تارة ينزلون في الحديث وتارة يصعدون، يعني يتحرون السند العالي، وتارة ربما رووا بسند نازل. وما هو السند العالي وما هو السند النازل؟ ما هو السند العالي وما هو السند النازل؟ ها أحمد؟ أحسنت. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، ما قل رجال الإسناد، ما قل العدد في رجال السند فهو سند عالي، وما كثر عدد الرجال فهو سند نازل. وقد يكون العلو والنزول بأمر آخر، وهو ها ما هو الأمر الآخر؟ ها محمد؟ ها نسبيا؟ لا، نريد شيء آخر، يعني قد يكون فيه العلو والنزول غير العدد، غير العدد في الوصف. نعم أحسنت، في الوصف، كأن يكون رواة هذا السند وإن كانوا مثلا في العدد أكثر، مثلا أربعة، وهناك سند آخر رواته ثلاثة، لكن أصحاب السند الأربع هم في الحفظ والإتقان والضبط ماذا أكثر ممن هم رواة السند الثلاثة، ممن هو رواة السند الثلاثة، فيكون هؤلاء أعلى من حيث الوصف، يكون سندهم أعلى من حيث الوصف. نعم، فعلو السند إما بالعدد وإما بالوصف، والنزول كذلك إما بالعدد وإما بالوصف. لكن الغالب أن العلماء يطلقون السند العالي والنازل من حيث العدد. قال قال وقد كما شرحنا ذلك عنهم وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة ابن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. طيب هذه العبارة نتركها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.